بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يعتقد بأن عدم جريان الأصول العملية في تمام أطراف العلم الإجمالي إنما هو لمحذور إثباتي ولقصور دلالة دليل البراءة الشرعية لشمول تمام الأطراف، وليس لمحذور ثبوتي كما اشتهر بين الأصحاب، لأن المشهور بين الأصحاب قالوا بأنه ثبوتا لا يمكن جريان البراءة في تمام أطراف العلم الإجمالي، ولكن أستاذنا الشهيد في ضوء نظريته للجمع بين في الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية قال بأن من الممكن جريان فكرة التزاحم الحفظي بنحو يشمل هذه الفكرة تشمل كلا طرفي العلم الإجمالي، وإن أدى إلى سقوط الحكم المعلوم بالإجمال عن التنجيز. فإذا أستاذنا الشهيد يرى بأنه ماكو محذور ثبوتي في جريان البراءة في تمام أطراف العلم الإجمالي، ولكنه يعتقد بأنه يوجد بل مانع إثباتي، يوجد محذور إثباتي. دلالة عدلة البراءة قاصرة، قاصرة عن شمول جميع أطراف العلم الإجمالي. وما هو وجه القصور، وجه هذا المحذور الإثباتي؟ خب نبه أستاذنا الشهيد بأن هذا المحذور قبل أن يكون فنيان محذور بل وجداني عرفي بل واضح، وأما النكات الفنية التي تمنع عن دلالة أدلة البراءة على الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، النكتة الأولى وضحناها في الدرس الماضي، يذكر أستاذنا الشهيد نكتتين فنيتين للمنع عن شمول دلالة الأدلة البراءة لتمام أطراف العلم الإجمالي، يذكر نكتتين. وسماحة السيد الحائري الله يحفظه ويمن عليه بالصحة والعافية ذكر نكتة أخرى ثالثة في الهامش. النكتة الأولى من النكتتين اللتين ذكرهما أستاذنا الشهيد، النكتة الفنية الأولى ما شرحناه في الدرس الماضي، وخلاصة هذه النكتة الأولى أن أدلة البراءة جاءت بعنوان ما لا يعلم، المناسبات اللغوية واللفظية تجعل ذلك شاملا للشك البدوي. أما العلم الإجمالي فبما أنه يشتمل على نحوين من التزاحم الحفظي بين الملاكات المختلطة، مو أليس أستاذنا الشهيد؟ يبني على أن الأحكام الظاهرية إنما تجري لأجل ترجيح بعض الملاكات الواقعية المختلطة بالبعض الآخر لأجل الحفظ التشريعي للأهم، وإن كان يخسر الأقل أهميتان. مو هيك قلنا بأن أستاذنا الشهيد هكذا يؤمن، هكذا يفسر الأحكام الظاهرية؟ يقول في العلم الإجمالي يوجد نحوان من التزاحم الحفظي، تزاحم حفظي يؤدي إلى الخسارة بالأقل أهميتان، لكنه محتمل مو قطعي. أقل أهميتان الذي هو محتمل يخسره على فرض وجوده، والشكل الآخر من التزاحم الحفظي الموجود في العلم الإجمالي هو بل تطبيق التزاحم الحفظي بنحو يخسر شنو؟ يخسر ما هو معلوم، ما هو محتمل على فرض وجوده يخسره، بل يخسر ملاك الأقل أهميتان رغم كونه معلوما بالعلم الإجمالي. في العلم الإجمالي يوجد كلا هذين الشكلين من تطبيق فكرة التزاحم الحفظي. وكلمة ما لا يعلمون، عنوان ما لا يعلمون بحسب المناسبات اللغوية واللفظية، ما تشمل النوع الثاني من تطبيق هذا التزاحم الحفظي. عنوان ما لا يعلمون لغويا ولفظيا يرجع إلى من؟ يرجع إلى ذاك المحتمل وذاك المقطوع. ذاك المقطوع هو مقطوع لغة وبلي عرفا، لغة لفظيا لا يسمى لا يعلم، يعلم. فالبراءة تجري في أطراف العلم الإجمالي بلحاظ الشكل الأول من التزاحم الحفظي، ولا تجري البراءة بلحاظ الشكل الثاني من التزاحم الحفظي. وفي هذه النكتة الأولى استفاد أستاذنا الشهيد من المناسبات اللغوية واللفظية ومن الارتكازات العقلائية العامة، بل من المناسبات اللفظية، لأن عنوان ما لا يعلم بالمناسبات اللفظية واللغوية لا يشمل. أؤكد على هذا الشيء حتى يظهر لنا الفرق بين النكتة الأولى هذه وبين ما نقوله الآن من النكتة الثانية. النكتة الثانية، النكتة الفنية الثانية التي تجعل أدلة البراءة قاصرة عن شمول أطراف تمام أطراف العلم الإجمالي. النكتة الفنية الثانية هي أن الارتكاز العقلائي قائم على التضاد بين التكليف المعلوم بالإجمال وبين الترخيص في جميع الأطراف. الارتكاز العقلائي قائم، المشهور قالوا أن الارتكاز العقلي قائم، ولهذا قالوا بأن المحذور محذور ثبوتي. ولكن أستاذنا الشهيد يقول إحنا على مستوى الارتكاز العقلي إدراك العقلي ما نقبل، ولكن على مستوى الارتكاز العقلائي خب نقبل، نقبل بأنه عقلائيان حسب الارتكاز العقلائي الناشئ من تعايش الناس فيما بينهم بين العقلاء، يرون بأنه لا أحد بل يرخص في جميع أطراف العلم الإجمالي، فصار عندهم بحسب هذا التعايش العقلائي صار عندهم ارتكاز عقلائي مو ارتكاز عقلي ثبوتي. ارتكاز عقلائي صار عندهم بأنه أكو تضاد بالارتكاز العقلائي، أكو تضاد بين الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال وبين الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي. هذا الارتكاز العقلائي، هذا الارتكاز العقلائي يمنع ويخصص إطلاق أدلة البراءة. هذا يقول مخصص بالارتكاز العقلائي الذي يكون كالقرينة المتصلة، مر علينا أمثال هذا أنه نسميه بالقرينة العقلائية الارتكازية التي هي كالمتصلة، فهذا قرينة عقلائية كالمتصلة في أدلة البراءة، وهذه القرينة تمنع عن انعقاد إطلاق في أدلة البراءة تشمل الأطراف تماما أطراف العلم الإجمالي. خب لقائل أن يقول بأنه شمول أدلة البراءة لأطراف العلم الإجمالي ليس بالإطلاق لجميع أطراف العلم الإجمالي، حتى يكون هذا القرينة كالمتصلة مقيدة لإطلاقه. بل العفو هذا إن قلت يجي هذا لا يقال يأتي في بيان ثمرة الفرق بين النكتتين. إجمالا الآن عرفت أن النكتة الفنية الأولى قائم على أساس المناسبات اللفظية، والنكتة الفنية الثانية قائمة على أساس الارتكاز العقلائي. أستاذنا الشهيد ينبه على ثمرة الفرق بين هاتين النكتتين الأولى والثانية، يذكر ثمرة الفرق بين النكتة الفنية الأولى والنكتة الفنية الثانية في حالتين. الحالة الأولى التي يظهر فيها ثمرة الفرق بين النكتة الفنية الأولى والنكتة الفنية الثانية، في هذه الحالة الأولى نجد أن النكتة الفنية الأولى تزول تسقط، ولكن تبقى النكتة الفنية الثانية، وبهذا تظهر ثمرة الفرق بينهما. وما هي هذه الحالة الأولى؟ هي حالة الشبهات التحريمية الموضوعية التي جاء في دليل الترخيص فيها كلمة أبداً، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام، مو أبدا بعينه، مو أبدا بعينه، حتى تعرف الحرام منه بعينه، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، كلمة بعينه. يقول أستاذنا الشهيد أن كلمة بعينه في الشبهات التحريمية الموضوعية، مثل حرمة بعض الأجبان مثلا، ومن ادرياه يا جبن، أو الشبهات التحريمية شنو الموضوعية، مو الحكمية، مو شبهة حكمية، شبهة موضوعية. الدليل يقول كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، تعبير بعينه. يقول كلمة بعينه تشمل أطراف العلم الإجمالي، كلمة بعينه لولا النكتة الثانية من النكتتين الفنيتين، لو بقينا مع النكتة الأولى، النكتة الأولى تزول بكلمة بعينه، لأن كلمة بعينه صريحة في شمول أطراف العلم الإجمالي. يعني إذا عرفته بعينه يحل لك، أما لو عرفته لا بعينه بل بالعلم الإجمالي فهو حلال في العلم الإجمالي، لا يعرفه بعينه، بالعلم التفصيلي يعرفه بعينه. كلمة بعينه تصريح بأن المراد بأن هذه الحلية تجري في الأطراف العلم الإجمالي، الحرمة لا تثبت عليك إلا في العلم التفصيلي، أما في العلم الإجمالي بما أنك لا تعلم الحرام بعينه فهو حلال لك ابن علي الحي، وهذا تصريح. وهنا نقول بأنه النكتة الأولى التي كانت قائمة على أساس الفهم العرفي والفهم اللفظي، مناسبات لفظية، هذه النكتة الأولى تزول، لأن هذا تصريح في مقابل المناسبات اللفظية العرفية، هذا تصريح بأنه أطراف العلم الإجمالي مرخصة لك في حدود الشبهات التحريمية الموضوعية، مو في كل علم إجمالي. ولكن تبقى الدلالة أو تبقى القرينة الارتكازية العقلائية التي ذكرناها، القرينة الارتكازية العقلائية تقول بأنه ما يصير أن يشمل الترخيص الظاهري لجميع أطراف العلم الإجمالي. هنا قد يقال اللي أنا أريد أحكيه هنا يجي، قد يقال بأنه شنو الداعي ل شنو الداعي أن تجعلون كلمة بعينه بل لا يقبل كلمة بعينه، شنو الداعي أن ترفعون اليد عن دلالتها حتى بالنكتة الفنية الثانية؟ لأن هذا تصريح، حتى الارتكاز العقلائي لازم ينتهي، لازم نرفع اليد عنه، حتى الارتكاز العقلائي بعد لازم نرفع اليد عنه، لأن كلمة بعينه تصريح بأنه في أطراف هذا العلم الإجمالي يجوز، يحل كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه. فشنو الداعي ترفعون اليد عن دلالة الصريحة لكلمة بعينه بالارتكاز العقلائي؟ فكما أسقطتم النكتة الفنية الأولى بكلمة بعينه، لازم نسقط حتى النكتة الفنية الثانية بكلمة بعينه. لقائل أن يقول هكذا، ولكن الجواب أنه صحيح أن شمول كلمة بعينه بدلالة صريحة لا بدلالة إطلاقية حتى نرفع اليد عن إطلاقها، دلالة بعينه صريحة للشمول لأطراف العلم الإجمالي، ولكن أطراف العلم الإجمالي على أنواع، والشمول كلمة بعينه لكل تلك الأنواع إطلاقية، ويمكن رفع اليد عن دلالتها الإطلاقية بالارتكاز العقلائي الذي ذكرناه. كيف؟ يقول بأن أطراف العلم الإجمالي مو دائما منجزة لوجوب الموافقة القطعية، مثلا فيما إذا كان أطراف العلم الإجمالي غير محصورة، هذا في محله مبحوث وسيأتي لعله، فأنه يجوز في المخالفة القطعية ارتكاب الأطراف، أو بعض الحالات الأخرى إذا كان مثلا بعض أطراف العلم الإجمالي خارج عن محل الابتلاء أو فهناك بل العلم الإجمالي أشكال من العلم الإجمالي، بعض أشكالها يجري فيها التنجيز وبعض أشكالها لا يجري فيها التنجيز. فصحيح أن كلمة بعينه بلحاظ أصل الشمول للعلم الإجمالي ولو لبعض حالات العلم الإجمالي صريح، ولكن شمول هذه الحلية لبعض أنواع العلم الإجمالي دون بعض هذا بعد بالإطلاق مو بالصراحة، دلالة إطلاقية بلحاظ شمول بعض أنواع العلم الإجمالي دون بعض هاي بعد إطلاقية، إذا يشمل كل الحالات لازم يشمل بالإطلاق. ونقول بأنه هذه النكتة الثانية، نكتة الفنية الثانية القائمة على أساس الارتكاز العقلائي، يمكن أن تكون قرينة على بل على تقييد هذا الإطلاق بلحاظ بعض أنواع العلم الإجمالي دون بعض، لا بلحاظ أصل شمول العلم الإجمالي، بل بلحاظ شمول بعض أنواع العلم الإجمالي دون بعض. هاي الارتكاز العقلائي يعني النكتة الفنية الثانية تكفي لقرينة لرفع اليد عن إطلاق هذا الدليل، إطلاق ولو كلمة بعينه، إطلاق ذلك لبعض أنواع العلم الإجمالي. الثمرة الثانية للفرق، أو قل الحالة الثانية التي يظهر فيها الفرق العملي، أو تظهر الثمرة العملية بين النكتة الأولى والنكتة الثانية. في هذه الحالة الثانية أيضا نجد بأن النكتة الأولى القائمة على أساس الفهم اللفظي تزول، وتبقى النكتة الثانية القائمة على أساس الارتكاز العقلائي. وما هي هذه الحالة الثانية؟ يقول أستاذنا الشهيد هذه الحالة الثانية هي حالة ما إذا كانت الأصول العملية المجعولة في حالة كون الأصل العملي مجعولا بلسان الكشف لا بلسان الرفع. أكو بعض أدلة الترخيص عند الشاك بلسان الرفع مثل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وأكو بعض أدلة الترخيص الظاهر عند الشاك بلسان أن الاحتمال الذي هو كاشف ناقص يجعله المولى كاشفا تاما، يعطيه الكاشفية التامة. وقد يقال بأن دليل صلاة الطهارة بهذا النحو، كل شيء لك طاهر حتى تعلم، يعني ما دام تحتمل الطهارة فهذا الاحتمال قطع، يعتبر قطعا، يعتبر بمنزلة القطع، يعطيه كاشفية تامة، بخلاف ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون ما يقول بأن الاحتمال جعله الشارع قطعا، بل الاحتمال يوجب الرفع، رفع الحكم رأسا، ما يقول جعله الشارع، الاحتمال جعله الشارع قطعا. وهاي الفكرة قد يطبقوها على دليل إصالة الطهارة، مو دليل إصالة الحل ولا دليل إصالة البراءة، بل في خصوص إصالة الطهارة قد يتمسك بهذه الفكرة بأنه جعل الاحتمال قطعا. في هذه الحالة يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه طبعا أنا طبقت على بالكتاب ما ذاكر تطبيقه على إصالة الطهارة، هذا تطبيق من عندي، وأظنه في موارد أخرى يمثلون بهذا بمثال إصالة الطهارة. على كل حال يقول أستاذنا الشهيد في هذه الحالة النكتة الفنية الأولى، النكتة الفنية الأولى تسقط، وذلك لأنه إذا الشارع جعل الاحتمال قطعا، جعله بمنزلة القاطع، فلا يبقى لا بعد شك بدوي ولا حلم إجمالي. العرف بحسب الفهم العرفي، العرف لا يفهم الفرق في هذه الحالة بين الشك البدوي وبين العلم الإجمالي، يقول بأنه هذا الاحتمال صار قطعا. خب في العلم الإجمالي هم هذا الاحتمال صار قطعا، بعد يزول يطير العلم الإجمالي يطير والشك البدوي هم يطير، في حالة الشك في الطهارة، مثلا في حالة الشك في الطهارة، كما أن الشك البدوي يسقط شك شو اسمه العلم الإجمالي هم يسقط بجعل الظن بجعل الاحتمال علما. فإذا النكتة اللفظية تزول، لأنه بحسب الموازين اللفظية اللغوية لا نحتمل الفرق بين الشك البدوي وأطراف العلم الإجمالي، ولكن تبقى النكتة الفنية الثانية التي تقول بأنه بمقتضى ارتكاز العقلاء يوجد نوع من التضاد، الارتكاز العقلاء يفهم التضاد بين الحكم الواقعي وبين الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، بين الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال وبين الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي. هذه النكتة بعد مو لفظية، هذه النكتة بالارتكاز العقلائي، فهذه النكتة الثانية تبقى. ما دام أكو فرصة خل نذكر ما يضيفه سماحة السيد الحاري من الله عليه بالصحة والعافية في الهامش، يذكر نكتة ثالثة لنكتة فنية ثالثة لعدم شمول أدلة البراءة إثباتان لجميع أطراف العلم الإجمالي. هذه النكتة تقول بأنه العلم الإجمالي تقول بأنه هناك فرق مبدئي بين أدلة الإباحة أدلة الترخيص وبين أدلة الإلزام. أدلة الترخيص دلالتها حيثية، حتى في الأحكام الواقعية، حتى في الترخيص الواقعي مو الترخيص الظاهر، عندما يقال الجبن حلال دلالة الأدلة الترخيصية دلالة حيثية من حيث كونه جبنا حلال، عندما تجد دليل على حلية الجبن هل يمكن أن تتمسك بإطلاق دليل حلية الجبن بأنه حتى إذا كان غصبا حلال، حتى إذا كان نجسا حلال؟ لا، الدليل الذي يقول الجبن حلالون يعني الجبن بما هو جبن من حيث كونه جبنا حلال، ولا يفهم من دليل الحلية من دليل الجواز الحلية المطلقة حتى من حيثيات أخرى. ولهذا لو جاء دليل يقول الجبن بل حلال وجاء دليل آخر يقول الغصب حرام، لا يقال بأنه أكو تعارض بين هذين، تعارض على وجه مثلا عموم من وجه، أو إذا جاء في خصوص الجبن أنه إذا كان مغصوبا أو إذا كان نجسا فهو حرام، لا يقال بأن هذا يقيد ذاك، ما يحتاج إلى قيد، ما يحتاج إلى تقييد، لأنه أساسا قوله الجبن حلالون لا يعني أنه حتى إذا صار غصبا حتى إذا صار نجسا، ما في شيء دلالة حتى يحتاج إلى تقييد، ما يحتاج إلى تقييد، ماكو تعارض حتى يحتاج إلى تقييد، ماكو تعارض. خب فيما نحن فيه أدلة البراءة تدل على أن الشك حكمه البراءة من حيث كونه شكا لا من حيث كونه معلوما بالعلم الإجمالي. بعد ذلك فشي طارئ هذا كونه معلوما بالعلم الإجمالي مثل كونه كون الجبن غصبا أو 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 نجسان. لاحظوا؟ فالدليل الذي يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون يعني ما لا يعلم بما هو لا يعلم من حيث كونه لا يعلم مبري. رفع أو مرفوع رفع عن أمتي ما لا يعلمون هذا معنى، فلا يعارض مجيء حرمة ناشئة من العلم الإجمالي لأن هذه حيثية أخرى. لاحظوا؟ إذن فأساسا لا دلالة في أدلة البراءة على الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي لأنه في أطراف العلم الإجمالي توجد حيثية أخرى موجبة للحرمة. هذه هي نكتة ثانية فقط شيء أنا عندي توقف فيه، وهو أنه سيد الحائري هنا يقول سواء كان الترخيص الدليل المراخص الدليل الدال على الإباحة أو على الترخيص من نوع الإباحة الاقتضائية أو من نوع الإباحة اللا اقتضائية. يقول حتى إذا كانت الإباحة اقتضائية فهو حيثي لا يفرق من ناحية كون دليل الإباحة أو دليل الترخيص الأدلة المرخصة تحمل على المعنى الحيثي. يقول لا فرق بين كون ذاك تلك الحلية أو الإباحة أو الترخيص من نوع الإباحة الاقتضائية أو اللا اقتضائية. في الاقتضائية قد يقول القائل بأنه راح يصير حال الدليل الحكم الإلزامي إذا كانت الإباحة اقتضائية، فيقول إذا كان الجبن حلية الجبن إذا كانت إذا عرفنا إذا نشوك هم أيضا ما يخالف هم، ولكن إذا عرفنا بأن حلية الجبن اقتضائي فيقتضي هناك سبب يقتضي جعل الجبن حلالا، فشنو فرق من مع الحكم الإلزامي الذي هو مو حيثي هو فيه ملاك اقتضائي. هذا ملاك اقتضائي إذا كان ملاك اقتضائي. هذا الشيء فقط أنا عندي بي توقف، ولكن أصل الفكرة جيدة، أصل الفكرة التي طبقها السيد الحائري هنا من أنه كل دليل دال على حكم ترخيصي فهو حيثي، وأدلة البراءة تدل على رفع أو الترخيص في ما لا يعلم من حيث كونه لا يعلم، أما من حيث كونه في طرفا للعلم الإجمالي فلا. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.